الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. لقد وحد الله والتزم بشرعه ودعا إلى توحيده وإلى الالتزام بشرعه. لقد سأل أبي بن كعب ذات يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم رددها أبي ثلاث مرات، ثم قال أبي: آية الكرسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا ذر، ليهنك العلم أبا ذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وجاء في حديث آخر: لكل شيء سنان. السنان هو أعلى نقطة في الجمل، أعلى نقطة في الجمل، كل شيء له نقطة عالية ومرتفعة. لكل شيء سنان، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة القرآن، آية الكرسي: لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، إلا خرج منه. فسورة البقرة إذا قرأت في بيت من البيوت لا يدخله الشيطان، كلما قرأ بشكل يومي لا يدخله الشيطان. لذلك من أراد أن يطرد الشياطين والسحرة من بيته فعليه أن يقرأ البقرة وأن يقرأ آية الكرسي. وقال في حديث آخر: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الذي يحجزه عن دخول الجنة هو عدم الموت، أي إذا ما مات فإنه إلى الجنة مباشرة. ولذلك ينبغي أن نعود أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا على قراءة سورة البقرة وقراءة آية الكرسي. وقال في حديث آخر: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. أما في سورة البقرة فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما في سورة آل عمران فقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من الموحدين العابدين يا رب العالمين. هذا الدرس هو تتمة للدرس السابق، وآية الكرسي التي افتتحنا بها هذه الخطبة وهذا الدرس تحتوي كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي والكليات التي من خلالها ينطلق المنهج الإسلامي ليوجه الإنسان في كل حركة من حركاته وفي كل فعل من أفعاله مدى الحياة إلى أن يلقى الله جل في علاه. الله لا إله إلا هو، فهو المتفرد بالألوهية، فلا إله إلا هو لأنه هو الوحيد الخالق وهو الوحيد القوي والقادر والقاهر والمدبر والغني والرازق، وهو الذي لا يحتاج إلى شيء من الوجود كله والوجود كله بحاجة إليه. ومن هنا فإن كل الآلهة التي يدعون مع الله أو من دون الله في الماضي وعلى مر التاريخ وفي الحاضر وإلى يوم القيامة فهي ليست آلهة حقيقية وليست آلهة تملك صفات الآلهة، وإنما هي آلهة مزعومة، هي آلهة مبتكرة، هي آلهة مبتدعة، هي آلهة مصنوعة صنعها من صنعها من البشر أو صنعها من صنعها من شياطين الإنس والجن ليستعبدوا بها البشر، ليذلوا بها البشر، ليخضعوا بها البشر لمناهج البشر وشرائع البشر وشهوات البشر بدلا من أن يخضع البشر لله عز وجل. ما دام الله هو الذي لا إله غيره ولا إله سواه ولا إله معه، إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ينبغي ألا يعبد إلا مين؟ إلا الله. إلا الله ما دام هو الخالق فلماذا نعبد المخلوق؟ ما دام هو الرازق فلماذا نعبد المرزوق؟ ما دام هو الغني فلماذا نعبد الفقير؟ ما دام هو القوي فلماذا نعبد الضعيف؟ ما دام هو الذي لا يموت فلماذا نعبد الذين يموتون؟ من هنا أيها الإخوة إن العرب في عهد النبوة، ولأنهم كما قلت لكم مرارا وتكرارا كانوا يفهمون مدلولات الألفاظ العربية، عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال له واحد من العرب إذا يقاتلك العرب والعجم، إذا أردت أن تدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فإن طغاة العرب وإن طغاة العزم وإن المجرمين في هذا الكون لن يتركوك تمارس هذه الدعوة، لن يتركوك تنشر هذه الدعوة، لن يتركوك تنطلق من خلال هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هذا العربي كان يفهم معنى لا إله إلا الله، كان يفهم أنه ما دام الخالق هو الله والرازق والغني وصاحب الصفات المطلقة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول ولا تفنى ولا تحتاج إلى شيء، معنى ذلك أنه لا معبود إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا مقنن إلا الله. فهل سيسمح أبو جهل لمحمد رسول الله أن يأتي بتشريع من عند الله ليوجه البشر؟ هل سيسمح طغاة الروم وطغاة الفرس في تلك الفترة من الزمن للمسلمين أن يلتزموا بشرع الله بدلا من الشرائع التي ابتكرها هؤلاء؟ لا أيها الإخوة الأعزاء. ومن هنا عندما نقرأ الآية ينبغي أن نصبر غورها، وينبغي أن نوعي أولادنا على حقيقتها، حتى لا يقرأوا كلام الله وهم لا يفهمون حقيقة هذا الكلام ومدلول هذا الكلام. ومن هنا ندرك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من هنا ندرك لماذا شنوا عليه الحروب السياسية والحروب الاقتصادية والحروب العسكرية والحروب المخابراتية والحروب الإعلامية والحروب وكل الحروب، شنوا عليه كل الحروب لأن هؤلاء لا يريدون للبشرية أن تخضع لله وقانون الله، وإنما يريدون للبشرية أن تبقى خاضعة لقانونهم بناموسهم بنظامهم، كما يفعل في هذه الأيام زعماء العرب وطغاة العرب وطغاة والطغاة في العالم الإسلامي، بل كما تفعل الطاغية الكبرى ألا وهي أمريكا. فهؤلاء يتحركون ضد كل من يحمل هذه الكلمة ويفهم هذه الكلمة وينطلق من خلال هذه الكلمة. أما إذا كان لا يحمل، إذا كان يحملها وهو لا يفهمها ولا يدرك معناها ولا يصبر غورها ولا يريد أن ينطلق من خلالها، فقل ما شئت أن تقول لا إله إلا الله فإنهم لن يتعرضوا لك، بل هم على استعداد لأن يقولوا معك هذه الكلمة. أما أن تقولها من خلال الوعي ومن خلال الفهم ومن خلال الانطلاق ومن خلال التنفيذ إلى أن تكون شريعة الله هي المهيمنة وهي المسيطرة وهي الموجهة وهي المنقذة وهي المنظمة، فأمريكا ضد ذلك وأوروبا ضد ذلك وطغاة العرب والعجم ضد ذلك. ومن هنا ينبغي أن نفهم معنى الآية، وينبغي أن ننطلق من خلال هذه الآية ولو كره الكافرون ولو تآمر المجرمون. الله لا إله إلا هو، ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما دامت الألوهية لي وحدي فأنا القوي المطلق وأنا الرازق المطلق وأنا العليم المطلق وأنا وأنا كل الصفات المطلقة أنا صاحبها أنا صاحبها، إذن كيف تعبدون غيري؟ لا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ما دام لا إله إلا أنا وتؤمنون وتعترفون بأنه لا إله إلا أنا، إذن العبودية لمن يجب أن تكون؟ لله وحده. إلا أنا فاعبدون. طيب، الله لا إله إلا هو، من صفات هذا الإله الحي، والحياة هنا أيضا ليست كحياة البشر، لأن حياة الله ليست لها بداية، وحياة الله ليست لها نهاية، وحياة الله لا تعتريها التغيرات والتطورات والعلل والأمراض، فهي الحياة المطلقة، حياة لم تنشأ من غير الله، ولم تنشأ بعد أن لم تكن أبدا، هي حياة بلا بداية، وهذه الحياة لا نهاية لها. فالحي الذي لا يموت من هو؟ الله. ومن هنا ندرك بأن الله وبأن صفات الله لا يشابهها شيء في الوجود كله، هناك فروقات كبيرة وشاسعة وواسعة بين المخلوق والخالق، واضح، بين المخلوق والخالق. فحياة المخلوق لم تكن وإنما أنشأها الله، فهي حياة ليست من ذاته، وإنما استمد حياته من الله، الله منحه هذه الحياة. وحياة المخلوق تتطور من مخلوق شو ضعيف إلى مخلوق متوسط في القوة إلى مخلوق قوي، إلى أن يصاب بعلل وأمراض بالشيخوخة والهرم، إلى أن يوضع في النهاية أين؟ في الجورة، في الحفرة. حياة ليست من ذاتها، وإنما هي مستمدة من الله، ممنوحة من الله، وهي حياة تعتريها الأمراض والعلل والتطورات، وحياة لها نهاية. أما حياة الله كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فما دام الله هو الحي الذي لا يموت، فكيف نعبد الأموات ونترك الحي الذي لا يموت؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ أي القيوم على كل شيء في هذا الكون، القيوم على الكون كله وعلى كل شيء في هذا الكون، قيوم عليه بعنايته برعايته بتدبيره بتقديره. فالله ليس كما يقول بعض الفلاسفة، بعض الفلاسفة يريدون أن يتفلسفوا وأن يتفزلكوا، فقال بعضهم الله خلق الكون وترك. أيها الفلاسفة، لماذا ترك الله الكون؟ قالوا لأن الله أكبر وأعظم من أن يفكر في الشؤون الكونية، في الشؤون الكونية. هذه النظرية لو استقرت في ذهن الإنسان لأورثته الاضطراب والقلق والحيرة. أنت اليوم أيها الإنسان تصنع مصنعاً بسيطاً، فإذا لم تكن حاضراً ومشرفاً ومراقباً على هذا المصنع، ماذا يحصل لهذا المصنع؟ إنه يعني يصاب بالعطب، إنه يتلف، إنه يدمر، وهكذا. إذن أنت إذا أردت أن تحافظ على مصنعك ماذا تفعل؟ تراقبه وتحافظ عليه وتكلأه بعنايتك ورعايتك إلى آخر ما هنالك. وهذا أنت الإنسان، فهل من المعقول أن يخلق الله هذا الكون الكبير وهذه المخلوقات الهائلة التي هي فوق العد والحص ثم يتركها هكذا؟ ولذلك فإن الفكر الإسلامي من خلال كتاب الله يؤكد لنا بأن الله خلق الكون وما زال قيوما مدبرا معتنيا بهذا الكون. من خلال هذا الفكر الإسلامي يسكب الله الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة في قلوب الناس، فالناس يتحركون، المؤمنون الذين يؤمنون بالقرآن وبالفكر الإسلامي يتحركون، وهم يشعرون بأن الله لم يتخلى عنهم، لم يتخلى عن الحيوانات، عن الطيور، عن النباتات، عن الأمطار، عن الأنهار، عن الهواء، عن السحب، عن الشمس، عن القمر، عن النجوم، لم يتخلى عن الأرض، عن السماء، كل هذا الكون تحت عناية الله. ولذلك فإن الإنسان يعيش في الكون وهو مطمئن إلى عناية الله وإلى أن الله لم يتركه هكذا بدون تدبيره وبدون تقديره وبدون رعايته سبحانه وتعالى. الحي القيوم. والحي القيوم أيضا معناها ما من شيء قائم في هذا الوجود إلا بمين؟ إلا بالله. فلولا الله لما كانت السماء وما فيها ومن فيها، ولولا الله لما كانت الأرض وما فيها ومن فيها، ولولا الله لما استمرت السماء والأرض في حياتها وفي وجودها، ولولا الله لتلف كل شيء في هذا الوجود. فالله هو قيوم على كل شيء، وكل شيء قائم يستمد وجوده من الله ويستمد استمراريته من الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. عدم زوال الأرض وعدم زوال السماء وعدم انطباق السماء على الأرض لتدمير من في السماوات ومن في الأرض الذين يجرمون في حق الله وفي حق ملك الله وفي حق عباد الله، كل ذلك من حلم الله جل في علاه، إنه كان حليما غفورا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الإله أيضا من صفاته لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان مهما كان قويا ومهما كان معافيا، شو لابد أن يسيطر عليه النعاس. السنة يعني النعاس. فالله لا تأخذه ولا تقهره ولا تسيطر عليه سنة، أي لا يسيطر عليه النعاس. لماذا؟ لأن النعاس مخلوق. من الذي خلقه؟ الله. فهل من المعقول أن يسيطر المخلوق على الخالق؟ شو بيدخل بالعقل؟ لا. وكذلك النوم، فالنعاس والنوم يسيطران على الإنسان، ولكن النعاس والنوم ضعفاء أمام الله، فلا يسيطران على الله تبارك وتعالى. فالله قيوم السماوات والأرض لا ينعس ولا ينام، لا ينعس ولا ينام. ومن هنا تأملوا، تأملوا، تأملوا حياتكم في الليل وفي النهار، في كل لحظة، في أي مكان، في أي زمان، الله لا ينعس ولا ينام، وهو يراقب كل شيء في هذا الكون، ويراقب الإنسان في أي مكان يكون فيه، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وما أروعها من آية، وما أسماها وما أعظمها من كلمة. هذه الكلمة هي الكلمة الفاصلة بين مقام الألوهية ومقام العبودية. لماذا؟ حتى لا يختلط مقام الألوهية بمقام العبودية في أذان الناس، كما حصل عند أصحاب الرسالات السابقة عندما انحرفوا وعندما انجرفوا، فخلطوا مقام العبودية بمقام الألوهية. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. من هو هذا الإله الذي أمرهم الله أن يعبدوه؟ إنه الله الذي لا إله غيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أمروا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا ما حصل عند الكثير الكثير من الناس الذين يريدون أن يعبدوا الله في جانب، وأن يعبدوا الزعماء، وأن يؤلهوا الأحزاب، وأن يؤلغ الدول في جانب آخر. لا أيها الإخوة، الإنسان مهما ارتقى ومهما سما ومهما ارتفع، لو ارتفع إلى أعلى منزلة يمكن أن يصل إليها إنسان من البشر، إن أعلى منزلة هي منزلة العبودية لله وحده. هذا هو مقام الإنسان. أعلى منزلة يمكن أن يصل إليها أعلى إنسان وهو سيدنا محمد. في أعلى منه بعد؟ ففي أعلى منه. لم يخلق الخلاق مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق، رغم ارتفاع رسول الله إلى هذا المستوى العالي. ماذا قال الله فيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده شوفوها في ليلة الإسراء والمعراج، رفع الله رسول الله إلى أين؟ إلى ما فوق السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى. رغم أن الله رفعه إلى هذا المستوى، خاطبه فقال له شوف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام الله يتحدث عن رسول الله فيقول، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك فإن العبد لا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن من مين؟ من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك نحن نحب رسول الله لأن الله أرسله، نحن نحب رسول الله لأن الله أمرنا بحبه، نحن نحب رسول الله لأن رسول الله بلغنا رسالة ربه، نحن نحب رسول الله لأن رسول الله من خلال رسالة الله ساهم مساهمة فعالة في إخراجنا من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الذلة إلى العزة، من الضعف إلى القوة، من التمزق إلى التجمع، من الجهل إلى العلم، وهكذا أيها الإخوة. ولذلك ولكن مهما ارتقى رسول الله ومهما ارتقينا في حبنا لرسول الله، فالحبيب الأول من هو؟ الله. ونحن في حبنا لرسول الله لا نعبد رسول الله، وإنما نحب رسول الله عبادة لمين؟ عبادة لله جل في علاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما أروعها وما أدقها من آية. هل تعرفون ما معناها؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي إن الله تبارك وتعالى عنده علم الإنسان قبل ولادة الإنسان، وعنده علم الإنسان بعد ولادة الإنسان، وعنده علم الإنسان بعد موت الإنسان. يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم حياتهم المستقبل في الدنيا وفي الآخرة، وما خلفهم أي يعلم حياتهم قبل ولادتهم وبعد ولادتهم. وتأملوا علم الله، علم الله الذي يلاحقك قبل ولادتك وبعد ولادتك، ويلاحقك في مستقبل أيامك، ويلاحقك بعد موتك. وعلمه يحيط بخلاجات قلبك، بمشاعر نفسك، بأغوار نواياك، بحركة أفكارك، يحيط بكل فعل تقوم به، يحيط بك وأنت من النائمين، وأنت من المستيقظين، وأنت في البيت، وأنت في الشارع، وأنت في المتجر، وأنت في المدرسة، وأنت مع زوجتك، مع أولادك، وأنت في البرلمان. إحاطة كاملة، إحاطة كاملة والله على كل شيء شهيد، احصاء كامل. ومن هنا ينبغي على الانسان ان يعرف هذا العلم، ستحاسب يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل. مثقال اي وزن حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فما بالكم باولئك الذين يرتكبون الجرائم الكبيرة وبعد ذلك لا يخشون الله، وبعد ذلك لا يخشون الله، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، وبعد ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالانسان يعلم، ولكن هذا العلم الذي يحصله الانسان كيف يحصله؟ هل يحصله من تلقاء نفسه، من قدرته الذاتية والمطلقة؟ أبدا، وإنما يحصله من خلال القدرة التي أعطاه الله إياها. فمن الذي أعطاك الوسائل؟ السمع والبصر واللمس. من الذي أعطاك العقل والفكر والذاكرة؟ من الذي أعطاك الوسائل التي من خلالها تحصل العلم؟ إنه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي الذي أعطاك الوسائل التي من خلالها تنطلق لتتعلم شيئا أو أشياء. من هو؟ الله. فأنت إذا تعرفت على بعض القوانين في الهواء، في الماء، في التراب، في النباتات، في الحيوانات، في الحشرات، في الإنسان، في الشمس، في القمر، تعرفت على بعض الأدوية لبعض العلل، هذه المعرفة ينبغي ألا تغرك، وإنما هذه المعرفة ينبغي أن تقودك إلى شكر الله وإلى حمد الله الذي أعطاك المقدرة حتى تتعرف على هذه الأشياء. ولذلك قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ولكن وبكل أسف الكثير الكثير من الذين أعطاهم الله القدرة على طلب العلم وعلى طلب تحصيل المعلومات، هؤلاء بدلا من أن يتوجهوا بالشكر إلى الله فإذا بهم يجحدون الله ويجحدون عطاء الله ويتآمرون على الله وعلى دين الله وعلى عباد الله. ولكن هؤلاء هل بمقدورهم أن يفروا من غضبة الله ومن نقمة الله؟ قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، نحن العلماء، نحن المتفوقين، نحن 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 اللي اخترعنا، اللي صنعنا، اللي ابتدعنا. فرحوا بما عندهم من العلم، من شوفوا منها هذه من للتبعيد، لأن الإنسان مهما حصل من العلم لا يستطيع أن يحصل من العلم إلا ما سمح الله له به. ولذلك قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأنت تتعرف بمشيئة الله، وضمن مشيئة الله ما هو خارج عن مشيئة الله لا يمكن أن تعرفه. إذا أراد الله أن يحجب عنك شيئا من الأشياء، والله لو جمعت عقول كل البشر وعلوم كل البشر ودراسات كل البشر فلن تتمكن من التوصل إلى علم لا يريد الله أن يعلمك إياه. ولذلك البشرية حتى هذه الساعة ما زالت عاجزة عن معرفة الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. البشرية كل البشرية حتى هذه اللحظة ما زالت عاجزة عن معرفة اللحظة القادمة. جيب لي أي عالم، جيب لي أي زعيم، جيب لي أي جهاز مخابرات يعرف ماذا سيحصل له بعد ثانية.
يمكن بعد ثانية يتوقف قلبه ويموت. ينتهي كل سوى لا يعرف. لا، لأنه لا يعلم الغيب إلا مين؟ إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف العلم الإلهي. اتصور أنت، تصور بس شاكي هذا التصور البسيط الكبير الضخم الهائل الذي لا يستطيع أن يتصوره بشر. أنت قاعد بالجامعة هان الآن، بليارات الأوراق في العالم، بليارات الأوراق تتساقط عن الشجر، ما من ورقة تسقط إلا وهي في علم الله جل في علاه. أين علوم كل البشر من ذرة واحدة من علم الله؟ فلماذا تتكبر ولماذا تتجبر وأنت بكل ما تملك من اختراعات من اكتشافات من صناعات من دراسات من حضارات أنت جاهل غبي أمام الله جل في علاه؟ مين أنت؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مش بس ولا حبة، حبة الله شو حبة شو بيدخل شيء أصلا فوق التصور. تصوروا حبات التراب اسمه في البحار وعلى شواطئ البحار وفي البساتين وفي الأرض وفي كل ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لك أنت ما بتعرف، أنت شو عملت بالنار ما بتعرف، بتعرف يمكن بعض القضايا الرئيسية، لكن بتعرف كل حركة من الحركات، كل فكرة من الأفكار، كل يعني خالجة، كل خاطرة، تتذكر بعض الأشياء أنت بس. ها؟ إذا أردت أن تفكر في نفسك تجد أنك تعرف من نفسك يمكن واحد على مليون، واحد على مليون. الله لا يعرفك لوحدك فقط، وإنما يراقب البشر كل البشر، المخلوقات كل المخلوقات، ويعرف كل شيء ويعلم كل شيء أبدا. ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار إلى آخر الآيات الكريمة. إذن فلماذا التكبر؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءهم بأسنا، فلما جاءهم بأسنا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كان، فلما جاءهم بأسنا إلى آخر، فلما جاءهم بأسنا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، لما جاءهم بأس الله قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لذلك مهما حصلت من العلم فأنت جاهل أمام الله وأمام علم الله، وأنت تحت قهر الله وتحت قدرة الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه. قال ابن عباس أي وسع علمه، وسع علمه. والعرب يطلقون على الكرسي على العالم المتمكن من العلم. لا، لأن الكرسي هي موضع الثبات، هي موضع الرسوخ، وهي موضع الثبات وموضع الرسوخ. فالذي يجلس على الكرسي يجلس على مكان متمكن، على مكان ثابت. ولذلك تطلق هذه الكلمة على العالم المتمكن وعلى العالم الثابت. ومن هنا قال ابن عباس وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض، أي ما من شيء في السماوات وفي الأرض، والسماوات والأرض كل ما فيهما ومن فيهما وما يدور فيهما، شو كل ذلك في علم الله، ولا يند شيء عن علم الله. أيضا الكرسي تطلق في لغة العرب على الملك، على الملك. شو بقولوا مثلا؟ فلان يمسك بكرسي مصر. شو يعني بكرسي مصر؟ يعني بملك مصر. او صاحب الكرسي في مصر هو فلان، او في لبنان هو فلان، يعني صاحب السلطان وصاحب الملك في هذه الدولة هو مين؟ هو فلان. فمن هو صاحب الملك في الكون كله؟ انه الله جل في علاه. اي وسع علمه ووسع سلطانه ووسع ملكه السماوات والأرض. ولا وهناك تفسيرات أخرى، ولكن هذه التفسيرات والعلم عند الله هي الأسلم وهي الأعم وهي الأشمل، ولا يعود حفظهما. شوفوا، رغم أن الله وسع ملكه السماوات والأرض، ملك هائل، ملك هائل. أنت إذا كنت تملك بيتنا بيتا، بتلاقي حالك تعبان في إدارة هذا البيت. إذا نجحت في ناحية تفشل في ناحية، أو تتعب من ناحية، أو تضعف من ناحية، وهكذا. إذا بكون بيت صغير مؤلف من رجل وزوجه أو معهم ولدان أو خمسة أو كذا، فما بالك إذا أردت أن تدير والله حيا، أن تدير مدينة، أن تدير دولة، فكيف إدارة العالم؟ كيف إدارة الكون؟ ورغم ذلك لا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، لا يتعب الله ولا يزعج الله ولا يضعف الله. فالله هو صاحب القوة المطلقة والقدرة المطلقة، فلا شيء يتعبه ولا شيء يقهره ولا شيء يزعجه ولا يؤوده حفظهما، فهو يحافظ على ملكوته بشوف بكل سهولة وبكل يسر، لأنه فوق كل شيء ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو على كل شيء قدير. ولا يؤوده حفظهما وهو السميع العليم، يسمع كل شيء وهو السميع العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. العلي، شوفوا كلمة العلي التي تستغرق العلو كله، تستغرق العلو كله، فلا علي أمام الله أبدا. ربما تكون أنت أعلى من إنسان من البشر، أو تكون أعلى من الحيوان، أو أعلى من النبات، أو أعلى من التراب، ربما تكون ذلك، ولكن عندما تصل إلى الله فأنت الضعيف وأنت العاجز وأنت الفقير وأنت الجاهل وأنت الذي لا تستطيع الحياة إلا بالله وإلا من الله، ولا تستطيع لنفسك نفعا ولا ضرا. قل فاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولذلك أنت مهما ارتفعت فأنت تحت قبضة الله وقدرة الله وقهر الله، لأن العلي الذي لا علي فوقه من هو؟ إنه الله، وهو العظيم الذي لا عظيم فوقه. ولذلك ماذا قال أحد العلماء وأظنه الغزالي عليه رحمة الله؟ قال أنت لا تدري من أنت، أنت لا تدري، أنت لا تدري من أنت ولا كيف الوصول، أنت لا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، صفات موجودة في الإنسان لا يعرفها الإنسان. الإنسان بينعس وبنام، كيف بينعس وبتنام؟ هل استطاع الإنسان أن يسيطر على النعاس؟ لو تمكن الإنسان من التعرف على قانون النعاس، لو تمكن الإنسان من التعرف على قانون النعاس لسيطر عليه، شاك؟ لغيره لبدله، هل بمقدوره؟ ابدا ابدا. صفات كثيره، الانسان بيكون نايم يرى في الرؤيا، يرى في الرؤيا انه والله توجه الى حج بيت الله الحرام، بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بتلي راح الحج. طيب كيف، ما هي الطاقه، ما هي الوسيله التي من خلالها ادركت قبل سنه او قبل 20 سنه انك ستحج؟ ما هي هذه الطاقه؟ ابدا العلماء العدالة ما بيعرفوا ابدا. ولذلك قضايا غيبية موجودة فيك، انت لا تدري صفات مرتبت فيك حارت في خفاياها العقول ابدا. اين منك الروح في جوهرها، هل تراها فترى كيف تزول، اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم فكل يا ضلول. اذا كان المخ هو العقل فلماذا لا تفكر وانت نائم؟ اذا العقل ليس هو المخ، المخ ربما يساهم في عملية اما كيف والله التفكير وعملية استقبال المعلومات الى اخر، لكن ليس هو العقل. اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. طيب انت اكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك ام كيف تبول؟ واحد مننا قال بروح بجيب جابت خبزة، جابت خبزة بحطها بتمه بيعلقها، بعد ذلك اما كيف بنزلها الى المعدة بتهضمها المعدة بتحول الى الدماء. كيف تحولت الى الدماء؟ لو كان العلماء يدركون ادراكا حقيقيا كاملا لكيفية تحول اللقمة الى الدماء لصنعوا لنا مصالح تصنع الدماء. مش هيك؟ هل استطاعت امريكا وروسيا والعالم ان يصنعوا مصنعا يصنع الدماء؟ حتى لا، ليس بمقدورهم. وهذه قضية بسيطة كل يوم بشكل يومي، ولكنها لانها بشكل يومي الانسان ينساها وينسى قدرة الله وعظمة الله ونعمة الله التي منحه الله اياها. ولا نعمة الله شو انت يعني؟ لو رب العالمين وافلك النعمة بس اعطى اوامره لجسمك الا يحول الخبز الى دماء، شو بصير فيك؟ انتهت خلاص بقى. بقول المصنع اللي عنده تخرب، بقول المصنع لو اعطاك شوية سرطان، شو سرطان؟ انت عارفين شو سرطان يعني؟ خلل، خلص خلل بالجسم، انتهى الموضوع. خلل حتى الان لم يعرف الاطباء له دواء حتى الان. انت اكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك ام كيف تبول؟ كيف تبول؟ فاذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها جهود، هذه الصفات الموجودة فيك انت تشغلها. وبعد ذلك بيجينا واحد اهبل اهبل اهبل، شو بقول؟ وينه الله؟ وانا بدي اشوف الله. فانت الصفات الموجودة فيك لا تعرفها ولا تدركها، فتأدب مع الله. فاذا انت كنت عاجزا عن رؤية الله فهذا لا يدل على عدم وجوده، وانما يدل على ضعفك، يدل على عجزك، يدل على عدم مقدرتك، يدل على انك مخلوق ضعيف عاجز، والمخلوق لا يمكن ان يدرك الله جل في علاه ابدا. ولذلك قال فاذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها جهول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، فهو لا كيف ولا اين له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو العلي العظيم، علي بدون جهة، لأنه من الذي خلق الجهة؟ الله. فالجهة بحاجة إليه وليس هو بحاجة إليها. واضح؟ واضح الكلام؟ الجهة مخلوقة وهي بحاجة إلى الله، والله ليس بحاجة إليها. ولذلك قال وهو فوق الفوق. قضية الله قضية فوق عقل الإنسان وتصور الإنسان وإدراك الإنسان، لأن عقل الإنسان وتصور الإنسان وإدراك الإنسان من الذي خلقه؟ فهل من المعقول أن يدرك المخلوق الخالق؟ مش معقول. وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، هو في كل، هو في المسجد، هو في المسجد وفي كل المساجد وفي كل المكان، لكن كيف في كل مكان؟ هذه قضية فوق إدراكنا وفوق تصورنا، لأنه لا يوجد شيء في الكون ولا قانون في الكون يحكم الله، لأن الله هو الذي خلق الجميع وهو الذي يحكم الجميع. ولذلك وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسماء وعلى قدرا عما نقول. ادعوا الله وأنتم مقنع بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. تتمة الآيات لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعيش فيها ومن خلالها في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألفتنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم لا تتخلى عنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم كن مع المجاهدين في كل مكان، وكن مع المسلمين في كل مكان. اللهم مكنهم من تحرير أنفسهم وتحرير أوطانهم، اللهم مكنهم من تحرير البشرية يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأطلع
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.